وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح أمته، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، كنت قد وعدتكم من قبل أني سأتكلم معكم عن وقعة الجمل، وعن الغزوة التي دارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. مهدنا لهذا الأمر بتمهيدات، فتكلمنا عن العلم وعن فضله، وتكلمنا عن الخوف والرجاء، وعن القلوب وأمراضها وصحتها، وكيفية مداخل الشيطان إليها حتى نتأهب لذلك. غير أني وجدت أنه ينبغي أن نبدأ بالمصيبة الأولى التي أصاب الله بها المسلمين، وهي القاصمة الأولى التي قسم الله بها ظهور المؤمنين، ولولا فضله تبارك وتعالى، ولولا عصمته تبارك وتعالى، ما عصموا من هذه القاسمة. فالمصيبة الأولى والتي ينبغي أن نتذكرها جميعا، وكل إنسان منا إن أصابته مصيبة فعليه أن يتذكر مصيبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصيبتنا في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي فقده وفي موته من أعظم المصائب، فكل منا في رقبته دين كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولاه بعد فضل الله تبارك وتعالى لكان عباد الصليب لا يزالون يعبدون صليبهم، ولكان عباد النار لا يزالون يعبدون نارهم، ولكان عباد الأوثان لا يزالون يعبدون أوثانهم، ولكان عباد الأبقار لا يزالون يعبدون أبقارهم. فمن الله تبارك وتعالى علينا وعلى البشرية جمعاء بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وحينما أكمل الله تبارك وتعالى دينه ونزل قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه وقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. وهناك علامات قد ظهرت تنذر بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات أنه في السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 ليلة من رمضان، وكان دأبه أن يعتكف 10 الأواخر فقط. وكذلك دارسه جبريل عليه السلام القرآن في السنة التي قبض فيها 2 مرات، وكان من دأبه عليه السلام أن يدارسه صلى الله عليه وسلم القرآن 1 مرة في السنة. وظهر ذلك في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حجة الوداع يقول: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد هذا العام. ويقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ فرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى أحد صلى الله عليه وسلم في أوائل صفر من السنة 11، وصلى على الشهداء وكأنه يودع الأحياء والأموات، ثم عاد فصعد المنبر وقال: إني فرطكم، يعني سابقكم أو أمامكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أوتيت مفاتيح الأرض، أو من مفاتيح الأرض، من مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائن الأرض في بعض الروايات، ولا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. يعني الأمة بأسرها لا يمكن أن تقع في الشرك بأسرها، إنما قد تقع طوائف من الأمة في الشرك، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوها، يعني الدنيا. ثم جاء في ليلة من الليالي في منتصفها، وذهب إلى أهل البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه عما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم الذي أصبحتم فيه عما يصبح الناس فيه. أقبلت الفتن، لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، وآخرها شر من أولها. ثم بشر أهل المقابر وقال: إنا بكم لاحقون. ثم بدأ المرض في أواخر صفر من السنة 11، كان قد شهد جنازة، فعاد فاستشعر بصداع شديد في رأسه، واتقدت حرارته صلى الله عليه وسلم، وأصبت رأسه حتى إنهم ليجدوا أثر الحرارة من فوق الأصابة. وكان يقول لعائشة: لا تزال الأكلة التي أكلتها بخيبر تفعل بي حتى قطعت أبهري. والأبهر هو عرق يصل إلى القلب، والأكلة هي الشاة المسمومة التي وضعت فيها اليهودية سما لرسولكم صلى الله عليه وسلم. ولا يزال في مرضه صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس، حتى جاء الأسبوع الأخير فثقل عليه مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما اشتدت حرارته وثقل عليه مرضه كان يقول: أنا عند من غدا؟ يسأل أصحابه، يسأل زوجاته: غدا عند من؟ يريد أن يقسط وأن يعدل في أخريات أيام حياته. من هي الزوجة التي عليها الدور غدا؟ ففهمنا رضي الله عنهن مقصده، وفهمنا أنه يريد أن يستأذن من الزوجة التي عليها الدور، وأن يذهب إلى عائشة ليتمرض عنها. فكنا رضي الله عنهن يعلمنا أن الصديقة بنت الصديق محببة إلى قلبه أكثر من غيرها، ففهمنا مراده وتركنا له الاختيار يذهب حيث يشاء. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة بين الفضل بن العباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، تخطه قدماه، لا يستطيع أن يحمل قدميه، تخط قدماه الأرض، إلى أن وصل إلى حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها تقرأ ببعض ما علمها من آيات ومن معوذات، وتنفث في كفيها وتمسح جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يشفى. ثم نأتي بعد ذلك إلى قبل الوفاة بخمسة أيام، ازدادت حرارته صلى الله عليه وسلم، وكان كما هو عند المحققين كان ذلك في يوم الأربعاء. فطلب صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه من سبعة قرب، من سبع قرب من آبار مختلفة، فصبوا عليه الماء في مخضب في إناء واسع. فعندما شعر بتحسنه صلى الله عليه وسلم ربط عصابة وخرج إلى مسجده وأكل المنبر والتف من حوله المسلمون وخطب في الناس. أتدرون بماذا خطب رسولكم صلى الله عليه وسلم في الناس قبل أن يموت بخمسة أيام؟ قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. في رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقال في رواية أخرى: لا تتخذوا قبري بعدي وثنا يعبد. يريد أن يطمئن على توحيد أمته، ويريد أن يرشد أمته أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، ويريد أن يهيئ أنفسهم إلى الخطب الجليل. ثم صلى بالناس الظهر، ثم أثنى على ربه وأوصى الناس بالأنصار خيرا، وأخبرهم بأن من أحبهم فمن علامات الإيمان حب الأنصار، ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان الأمر هذا في شأن الأنصار، فمن المعلوم أن المهاجرين السابقين إلى الإسلام هم أعظم من الأنصار، فلا يسب أحدا من السابقين إلا زنديق منافق فاجر. السابقون الأولون الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والذين بذلوا مهجهم في سبيل نصرة هذا الدين. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعد صلاة الظهر: إن عبدا، هذه نكرة، إن عبدا، ما سمى هذا العبد؟ إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من رواة هذا الحديث: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. ما بال هذا الرجل؟ فنظر إليه الناس وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا، ما سمى هذا العبد وما أخبر عن نفسه؟ ولكنه الاستقبال السليم والشفافية والاتصال بالرحمن. أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يستشف من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهو علم يؤتيه الله من يشاء. فيفهم أبو بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر أصحابه لا يفهمون شيئا من هذا الحديث. فيقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فيقول: فديناك بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه. ولا يزال رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول على منبره قبل أن يموت بخمسة أيام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام والإيمان. كل الأبواب التي فتحت في المسجد تسد إلا باب أبي بكر. كل باب كان مفتوحا في المسجد، مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد، واستثنى باب أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو أبو بكر الصديق، وهذا هو الفهم يؤتيه الله من يشاء. وحينما نزلت سورة النصر في أواسط أيام التشريق في السنة التي حج فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال: نعيت إلي نفسي. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه السورة، قال له: يا ابن الخطاب، يعلمه ربه ويقول له عندئذ، يعني عندما يجيء نصر الله والفتح وعندما ترى الناس في دين الله أفواجا، فاعلم أنك ستموت. فقال عمر بن الخطاب: لله ضرك يا ابن عباس، لقد سألت رجالا كبارا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا إلى ما وصلت إليه. نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد هذا أيها الإخوة الكرام؟ لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس إلى أن تعب وأدخلوه في حجرة عائشة مرة أخرى، حتى إذا جاء اليوم الرابع قبل موته صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الأربعاء، زادت حرارته واستثقل عليه مرضه، فأمر أن يهريقوا عليه من الماء، فصب عليه الماء وخرج إلى الناس ليصلي، فصلى بهم المغرب في هذا اليوم. ثم ماذا بعد هذا؟ سنعرف ماذا تم بعد هذه الاستراحة اليسيرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل أن يأتي يوم الأربعاء وفي مواعظه في يوم الخميس السابق لموته بخمسة أيام عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القصاص، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للناس: من ضربته فها ظهري فليستقض منه، يأخذ حقه منه في مرضي هذا، ومن شتمته فهذا عرضي، أو من سببت عرضه فهذا عرضي فليستقض منه، يأخذ قصاصه من عرضي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلد أحدا بغير الحق أبدا، وما سب أحدا، ما كان سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يرسي للناس دينهم وأن يبين للناس الذين سيأتون من بعده سواء كانوا حكاما أو محكومين أنه لا يجوز لك أن تعتدي على حرمة مسلم لا في بدنه ولا في ماله ولا في عرضه. يريد أن يرسي قواعد هذا الدين، فلا يحق لأحد أبدا أيا كان شأنه أن تمتد يده بالبطش لمن لا يستحق أن يبطش، لا ينبغي. فكيف بالذين يلعقون دماء المسلمين، يلعقون دماء المسلمين ويقتلونهم بغير ما اقترفوا من آثام، بل يقتلونهم لأنهم يقولون ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكيف بالذين يعرضون للمسلمين دائما، يشوهون صورهم في أجهزة إعلامهم الفاسدة الفاجرة، طارة يوصفونهم بالإفساد وبالزنا وإلى آخر هذه التهم التي يعلمها الله تبارك وتعالى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من ضربته أو جلدته فهذا ظهري فليستقض منه، ومن تعرضه فهذا عرضي فليستقض منه، ومن أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقض منه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أخذت مني 3 دراهم. فقال: يا فضل، رد على الرجل دراهمه. ويقول بعض أهل العلم إنما قال ذلك الرجل يريد أن يحتفظ بدراهم النبي صلى الله عليه وسلم عنده. ثم بعد ذلك في يوم الخميس، وهو اليوم الرابع قبل موته صلى الله عليه وسلم، والتعداد دائما في النقصان، اجتمع الناس حوله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، فقال لهم: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وكان المرض قد اشتد عليه، تقربوا لي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه وكان في الرجال قد اشتد وجعه: وعندكم كتاب الله تبارك وتعالى، حسبكم كتاب الله وحسبكم ما فيه. واختلف الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يرى برأي عمر، ومنهم من يرى برأي غيره بأن يقدم له كي يكتب كتابا. فعندما كثر اللغط عنده قال لهم: قوموا عني، فلا ينبغي أن ينازع عندي، ولم يكتب الكتاب. يوجه هذا الكلام علامة الأندلس ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى يرد على الضالين المضلين بأن عمر أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكتب كتابا، وكان الكتاب سيتضمن ولاية فلان بدلا من أبي بكر. يرد ابن حزم هذا الرد ردا جميلا، ويقول: لو كان هذا من لوازم هذه الشريعة ومن واجبات هذا الدين ومن الأمانة التي أنيطت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثناه عمر ولا غيره، وإنما هو من اجتهاداته صلى الله عليه وسلم التي قد ينفذها أو يعملها أو لا يعملها. واستظهر ابن حزم ولا يزال الكلام له وقال وأرجح أن الكتاب الذي كان سيكتبه هو ما ورد به الحديث عن عائشة أنه قال لعائشة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها هممت أن أكتب كتابا لأبيك حتى لا يختلف الناس بعدي ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن هذا رد جيد، لأن الأمر لو كان أمانة من الأمانات التي يحملها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أثناه عمر عن وحي يوحى إليه ولما أثناه غير عمر رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هذا كان متحسنا قليلا فصلى بالناس وهو في مرضه، ما تأخر أبدا عن صلاة الجماعة ولا عن إمامته حتى مغرب هذا اليوم الخميس، صلى بهم المغرب وقرأ في صلاة المغرب سورة المرسلات، والمرسلات عرفة صفحتين عندكم سورة المرسلات في المصحف، حتى نقول للذين دائما يستمسكون بحديث معاذ أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف فإن فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، نقول ما التخفيف في نظركم؟ تخفيف بمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم لا بمفهومكم أنتم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف كاملة فيها أكثر من جزء ونصف في صلاة المغرب، وكان يقرأ بالبقرة وكان يقرأ بالطور وكان يقرأ بالمرسلات في مرضه صلى الله عليه وسلم. لو طول الإمام قليلا خلاص يعني قامت الدنيا وما تقعد، هذا إمام متشدد وهذا وهذا، ضيعنا الصلاة، آخر شيء من ديننا هي الصلاة، لو ضاعت ما بقي شيء، كما سترون في الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم الخميس. وأوصى بثلاث وصايا. الوصية الأولى أن يجيزوا الوفود بنحو ما كان يجيزهم، انظر يريد أن يمتد الكرم والإحسان إلى الناس إلى ما بعد موته. كانت الوفود تأتيه صلى الله عليه وسلم فكان يجيزها، يعني يعطيها العطايا يكرمهم، كان كريما صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فأوصاهم بأن يجيزوا الوفود بنحو ما كان يجيزهم، وأوصاهم بوصية ثانية بألا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأوصاهم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من أرض الجزيرة، فلا يعبد غير الله تبارك وتعالى في أرض العرب في جزيرة العرب مهبط الوحي. وأوصى بوصية ثالثة قال الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة يعني اتقوا الله، اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال بعض الرواة إنما أوصى الوصية الثالثة بإنفاذ جيش أسامة بن زيد إلى أرض الروم. ثم جاءت صلاة العشاء وزاد مرضه صلى الله عليه وسلم وثقل رأسه واتقدت حرارته، فصبوا عليه الماء، قال ائتوني بمخضب وعاء كبير، وصبوا عليه الماء واغتسل، وقبل أن يغتسل قال أصلى الناس العشاء، يريد أن يطمئن على أمته هل صلوا العشاء أم لم يصلوا، أصلى الناس العشاء، فقالت عائشة رضي الله عنها لم يصلوا وها هم أولئي ينتظرونك، فأمر بالماء فاغتسل فقام فثقلت عليه رجلاه فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ووقع، ثم أفاق. بعدما أفاق قال أصلى الناس العشاء، وفعل به ما فعل في المرة الأولى، اغتسل وتهيأ للخروج للصلاة بالناس فأغمي عليه ووقع، وكذلك في المرة الثالثة، وفي كل مرة يقول أصلى الناس العشاء. الصلاة دين بلا صلاة لا يكون دينا أبدا، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فهو منهم، الصلاة، إذا راحت الصلاة من العبد فماذا بقي له من دينه؟ أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صحت صح سائر عمله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أصلى الناس العشاء فقالوا لم يصلوا، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وحاولت تسترجعه عائشة رضي الله عنها 3 أو 4 مرات، وقالت له يعني مر غير أبي بكر حتى لا يتشاءم الناس بصلاته، مر غير أبي بكر. قال مروا أبا بكر بالصلاة، مروا أبا بكر بالصلاة بالناس، مروا أبا بكر. فلما أثقلت عليه في المراجعة عائشة رضي الله عنها قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر بالصلاة فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه 17 صلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته على قيد الحياة. ثم يجيء بعد ذلك قبل الوفاة بيومين، وماذا فعل في هذين اليومين، وماذا فعل في الوفاة، وما موقف عمر، وما موقف الصحابة، وكيف استقبل الأصحاب هذا الخبر الشنيع، هذه الفاجعة، هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع نبينا، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أسخنا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا ممن يحيون سنته، اللهم اجعلنا على هديه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم لا تجعلنا من الذين يدفعون عن حوضه فيقول أمتي أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي كل ميدان. اللهم ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه 4، وعن سائر المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا للصلاة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. واشهد ان نبينا ومعلمنا واسوتنا وشفيعنا باذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا انه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وادى الامانة بغير نقصان، ونصح الامة وكشف الله به الغمة، واخرج الناس باذن ربه من الظلمات الى النور، وجاهد في سبيل دينه حتى اتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن امته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها الا هالك. ترك فينا ما ان اعتصمنا به لن نضل بعده ابدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن امته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الحديث موصولا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا في السابق عن قبل وفاته بأربعة أيام، وذكرنا أنه كان يحرص على الصلاة صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه الشديد ومع ألمه الشديد ومعاناته الشديدة، فكانت كلما سنحت له فرصة خرج إلى صلاة الجماعة. وقبل الوفاة بيومين، وكان اليوم يوم السبت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحس بخفة في نفسه، فخرج يتكئ على رجلين من أهل بيته، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه وكان يصلي بالناس، قيل صلاة الظهر، فتأخر قليلا، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابق مكانك، وأمر من معه بأن يجلساه عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. وقبل الوفاة بيوم، وهو يوم الأحد، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، عبيده، يريد أن يلقى ربه بأعمال صالحة أكثر مما هو فيه. وفي ذلك إشارة إلى هذه الأمة أن الإنسان عندما تتقدم به الحياة عليه أن يحرص أن تكون أخريات أعمالها، فكيف بأناس قد ضرب الشيب في رؤوسهم وفي لحاهم ويبادرون الله تبارك وتعالى بالمعاصي جهارا نهارا أمام الناس؟ ألا يستحي الواحد منهم من شيبته؟ فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه وتصدق بسبعة دنانير هي كل ما يملك، كل ما يملكه رسولكم صلى الله عليه وسلم عند موته سبعة دنانير، تصدق بها، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، فلو كانت الدنيا خيرا لنبيكم صلى الله عليه وسلم لاختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن علام نتكالب عليها وعلام نملأ كروشنا من الحرام فيها وعلام نقتتل من أجلها وعلام يبيع الرجل عرضه وشرفه وكرامته من أجلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ليهودي بثلاثين صاعا من شعير، وعندما جاء الليل ما وجدت عائشة زيتا لتضيء المصباح به فاستعارت زيتا من جارتها، لا إله إلا الله، استعارت زيتا لتضيء المصباح من جارتها. فجاء اليوم الأخير لحياة النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذه الأرض، وهو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول لسنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فجر الاثنين، كشف الستار ونظر إلى المسلمين وكأنها النظرة الأخيرة، نظرة مودع، نظر إلى المسلمين وهم في صفوفهم وفي صلاتهم وتبسم وهو يضحك، فرآه أبو بكر فأراد أن يتأخر، ربما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للصلاة، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. ورآه المسلمون فيما يرويه أنس رضي الله عنه قال هممنا أن نفتن في صلاتنا فرحا بشفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إلينا أن أتموا صلاتكم، ثم غطى الستار. فكانت هذه هي آخر نظرة نظر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم على خير الناس وهم في خير عبادة بين يدي الجبار في صلاة فجر الاثنين من 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. ثم بعد ذلك جاء ضحى هذا اليوم واشتب ضحاه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين نتقرب إلى الله بحبها وبحب بنيها، ولا يبغضها إلا منافق أو فاسق. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، سارها بحديث فبكت، ثم دعاها فسارها بحديث فضحكت. تقول عائشة فسألنا فاطمة فيما بعد ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقبض في موته الذي توفي فيه، في مرضه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني بأني سأكون أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم فضحكت. وكانت رضي الله عنها أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فقيل بعد 6 أشهر أو أقل أو يزيد على اختلاف الرواه. ثم دعا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، نحبهما ونتقرب بحبهما إلى ربنا تبارك وتعالى، فلا يبغضهما إلا منافق. ولا يغالي في حبهما إلى إيصالهما إلى درجة الألوهية إلا زنديق. فنتوسط في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بشر اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى وأنزل عليه تسليماته وأنزل عليهم بركاته، ولا نغالي في حبهم إلى أن نوصلهم إلى درجات الألوهية. هذه الوسطية وتلك هي عقيدتنا في هؤلاء الأبرار. فقبلهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما ودعا لهما، ثم دعا أزواجه وذكرهن بالله ووعظهن. ثم رأت فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها من شدة ووجع، فقالت واكرب أباه، فقال يا فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يا فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وهكذا يجيء الاحتضار، وتروي لنا الاحتضار عائشة الصديقة بنت الصديق، فتقول إن من نعم الله علي أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي وفي يومي وبين سحري ونحري، يعني على صدري، وإن من نعم الله علي أن اجتمع ريقي وريقه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وذلك عندما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما وفي سواك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على صدر عائشة، فنظر إلى السواك فعلمت عائشة أنه يريده، فقالت أتحبه؟ فأشار برأسه أن نعم، فأتت بالسواك فاشتد عليه صلى الله عليه وسلم، فقالت ألينه لك؟ فأشار أن نعم، فلينته بريقها رضي الله عنه، وأخذه منها صلى الله عليه وسلم فاستاك به وأمرضه على أسنانه وبين يديه ركوة من الماء، وكان يدخل يده في ركوة الماء ويمسح وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. أنت يا رسول الله، أنت يا رسول الله تستشعر بسكرات الموت؟ فكيف بالمذنبين من أمثالنا؟ فكيف بالمخطئين من أمثالنا؟ كيف تكون سكرات الموت علينا؟ أنت يا رسول الله تعاني شدة من سكرات الموت وتقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ويدخل عليه ابن مسعود في الحديث الصحيح ويقول له يا رسول الله أتشعر بسكرات الموت؟ أتشعر بشدة من سكرات الموت؟ قال إني أشعر بشعور رجل من مثلكم. قال ابن مسعود فيما صح عنه ذلك لأن لك مجري مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فيعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يأخذ الماء ويمسح وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله. إن للموت سكرات. ثم بعد ذلك رفع أصبعه وقيل يده إلى أعلى وشخص بصره إلى سقف الحجرة وتمتم بكلمات بشفتيه، فأصغت إليه عائشة رضي الله عنها فقالت سمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وفاضت روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام إلى بارئها، وكانت هذه هي آخر الكلمات التي تكلم بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. مع الذين أنعمت عليهم، يعني اجعلني في زمرة الذين أنعمت عليهم. ممن؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهو بذلك يتأول قول الحق تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أعقبها بقوله اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. رسولنا صلى الله عليه وسلم في أخريات الكلمات التي نطق بها يطلب من ربه الرحمة والمغفرة، فكيف بالمذنبين من أمثالنا؟ ما لنا نعرض عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ما لنا لا نرجو رحمة ربنا؟ ما لنا لا نقبل على ربنا بالتوبة والاستغفار؟ وهذا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص قول الله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا هو يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه الشريفة إلى بارئها سبحانه وتعالى. خرج النبأ وما أفدحه من نبأ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من صدق ومنهم من أفقده الخبر وعيه، ومن هؤلاء الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أفقده الخبر وعيه وقال إن أناسا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران للقاء ربه 40 ليلة وقد قيل أنه مات. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ليقطعن أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا موقف عمر، الخبر أفقده صوابه، لم يصدق الخبر. وهذا أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت يوما قط كان أحسن وضوءا، يعني إيضاحا أو ضوءا، كان أحسن وضوءا وكان أعظم من يوم أن دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في يوم كان أحسن في الوجود من ذلك اليوم الأغر الذي دخل عليهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عندما جاء مهاجرا من مكة. وما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم مظلم تغشت الظلمة على أرجاء المدينة وآفاقها بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أي عبد من عباد الله إذا أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه، يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر يهجر في الناس ويسل سيفه ويقول أن المنافقين يزعمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد مات، ويجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ثم سيعود، ثم ليقطعن أيدي المنافقين وأرجلهم الذين يزعمون صلى الله عليه وسلم أنه مات. هذا موقف. ولكن أيهما كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أم أبو بكر؟ لا شك أن أبا بكر كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أي صحابي، وهو أعظم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وله مواقف كثيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن موقف أبي بكر كان أعظم من موقف عمر رضي الله عنه، وهذا ما سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه راكبا فرسه، وقد جاء من السنح من أعالي المدينة، فوجد عمر يقول ما يقول فلم يكلمه. دخل إلى المسجد ثم إلى حجرة ابنته عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغشى بثوب، فكشف وجهه وتأكد من موته وانكبه باكيا مقبلا، وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لن يجمع الله عليك موتتين، أما موتتك التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يرى منه أو لم يشم منه إلا أطيب الريح عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات في تغسيله التمس علي رضي الله عنه ما يلتمس من الميت من إخراج الإيذاء من ضغطه على بطنه، فلم يجد شيئا في جوف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. فخرج أبو بكر وعمر يقول كلامه الذي قد سمعتموه، والمصيبة أشد وأشك على نفس أبي بكر، فله المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين. فقال: اجلس يا عمر. فأبى أن يجلس، فتنحى أبو بكر وأقبل عليه الناس، ثم قال في إيجاز شديد: أيها الناس، بعدما حمد ربه قال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جزم المسألة وتلا قول الحق تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي بعض الروايات أنه قرأ قول الحق تبارك وتعالى قبل هذه الآية: إنك وإنهم لميتون. بعدما قرأ آية آل عمران يقول ابن عباس: وكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا على التو، يعني إلا الآن، وإذا بي أسمع الناس يرددونها في طرقات المدينة وكأنها ما نزلت إلا الآن. وبعدما سمع الفاروق هذه الآية المباركة قال: فكأنني عقرت، يعني قطعت قدماي، فما عادت رجلاي تستطيع أن تحملني، فهويت إلى الأرض، وتأكدت وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الموقف هيأ له الله تبارك وتعالى أبا بكر، ولا يصلح لهذا الموقف إلا أبو بكر رضي الله عنه. علم الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة، ثم بعد ذلك انشغل الناس بأمر فيه جمع شتات المسلمين، فحدثت مساجلات ومجادلات تحت ثقيفة بني ساعدة. لماذا؟ من يتولى أمر المسلمين؟ وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطب القادمة. المهم، اتفق الناس على مبايعة أبي بكر، وذهب أبو بكر، وكان الليل قد دخل، وأرادوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلوا بدون أن يجردوه من ثيابه، وكان الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم ابن أبي طالب، يشترك معه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والفضل بن العباس، وقسم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشقران مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وأوس بن خولة. فكان أسامة وشقران يصبان الماء، وكان العباس والفضل وقسم يقلبان النبي عليه الصلاة والسلام، وأوس بن خولة أسنده على صدره، وكان علي رضي الله عنه هو الذي يباشر تغسيله صلى الله عليه وسلم. بعدما غسل كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها عمامة ولا قميص، إنما أدرجوه فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا في موضع دفنه، فجاء أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء، أو ما من نبي يقبض إلا ويدفن حيث قبض. فعلم المكان الذي قبض فيه، ونحي بعيدا، وباشر أبو طلحة في حفر القبر وجعل فيه لحدا. ثم جاء يوم الثلاثاء وبدأت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. أورد البزار في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يوضع على شفير قبره فلا يصلي عليه أحد من الإنس أو أحد من الناس حتى تصلي عليه الملائكة، ثم يجيء أهل بيتي بعد ذلك، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الصبيان. وتعقب الحافظ ابن كثير هذا الحديث بتعقبات أهل العلم بأنه لا يصح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أولا أهل بيته وعشيرته، ثم جاء الناس بعد ذلك أرسالا بدءا بالمهاجرين 10 10 يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمهم أحد، ثم جاء بالأنصار، ثم صلت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الصبيان، واستمرت الصلاة في يوم الثلاثاء كله إلى أن جاءت ليلة الأربعاء. فتقول عائشة: ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما سمعنا بأصوات المسامح أو المماسح في آخر ليلة الأربعاء. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، تلك الحجرة التي أدخلت بعد ذلك في المسجد. وكان من أخريات كلامه كما مر بنا أنه كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري بعدي وثنا. وكان من أخريات وصايا صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ومعلوم أن الحجرة كانت خارج المسجد ولكنها كانت تفتح في المسجد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة. فالذين يحتجون بجواز إقامة المقابر أو القبور في المساجد لا حجة عندهم ولا برهان لهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في داخل مسجده، لأن القبر أساسا كان في حجرة عائشة باتفاق أهل العلم قاطبة. وإنما أدخل القبر وأدخلت حجرة عائشة في داخل المسجد بالتوسعات التي قام بها بنو أمية فيما بعد عندما ضاق المسجد بالمصلين. هذا لا خلاف فيه ولا يجادل فيه إلا أحمق أو جاهل. هذا التاريخ كله أجمع أهل التاريخ وأجمع أهل العلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في حجرة عائشة. ثم بعد ذلك، بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أنس فقابلته فاطمة وقالت له: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجعون؟ يقول ثابت البناني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الذي روى الحديث عن أنس، لم يذكر هذا الحديث إلا وبكى حتى تختلف أضلاعه. هكذا قالت فاطمة لأنس: أطابت أنفسكم أن تجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ثم ترجعوا بعد ذلك؟ إذن أيها الإخوة الكرام، مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قاصمة الظهر، وعصم الله تبارك وتعالى من هذه المصيبة المسلمين بأبي بكر، فكيف كان ذلك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة القادمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على آثار نبينا مهتدين، اللهم اجعلنا من الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تجعلنا من الذين إذا أرادوا أن يشربوا من حوضه دفعتهم الملائكة، ثم قيل لهم قومي قومي او اصحابي اصحابي او اتباعي اتباعي، فتقول له الملائكة انهم من اتباعك ولكنك لا تدري ما احدثوا بعدك. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم اسقنا بيد نبينا شربة ماء هنية من حوضه فلا نظمأ بعدها ابدا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ابرم لهذه الامة امر يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم عليك باليهود والنصارى واوليائهم اجمعين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا كربا الا نفسته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الاربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر المبشرين بالجنة أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ به أن أذكر به وأنسى، وأقوم إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.